بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. أسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عنوان هذا اللقاء: وبشر الصابرين. ونعم العنوان. الدين يقول العلماء نصفه صبر ونصفه شكر، والمؤمن الذي يريد الراحة النفسية وانشراح الصدر وراحة البال والبعد عن القلق والكدر والضيق لا بد أن تستوي عنده الأقدار، سواء كان خيرا أم شرا، بين الصبر وبين الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن ينظر إلى قدر الله عز وجل بهذا المقياس وبهذه النظرة: إما صبر وإما شكر. الصبر منزلة قلبية تدل على صحة قلب صاحبها وسلامته، وهي نصف الدين. لا يمكن أن يعيش الإنسان منشرح الصدر مرتاح القلب إلا بتحقيق هذه المنزلة العظيمة، منزلة الصبر. إذا صبر المسلم على طاعة الله أحس بالراحة النفسية وانشراح الصدر، إذا صبر عن معصية الله ذهب عنه الهم والغم والكدر، وإذا صبر على قدر الله رضيه وارتاحت نفسه وانشرح صدره. الصبر ضرورة بشرية وفريضة شرعية تلازم الإنسان في جميع أحواله وتقلباته. ربنا عز وجل جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم. جعله حصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو النصر أخوان شقيقان. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. الصبر أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتججا. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. ربنا عز وجل جعل الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. علق الله عز وجل الفلاح بالصبر واليقين. علق سبحانه وتعالى الفلاح بالصبر والتقوى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخبر سبحانه عما حبته لأهل الصبر، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين: والله يحب الصابرين. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق عليه السلام أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أعظم من ذلك أن الله عز وجل جعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن خير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب. وهذا من أجمع التعريفات التي جاءت في الصبر. وقيل الصبر هو حبس النفس على طاعة الله تعالى بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما، هكذا قال في الصبر. الصبر هو كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقابلة الشهوات ومقابلة الهوى. الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. الصبر مهم جدا في حياة الإنسان، ولا يمكن أن نعيش بدون هذا الصبر. ولذلك قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم عدة الصابرين، أو عدة الصابرين الذي أنصح أن تقرؤونه كله، كتاب قيم اسمه عدة الصابرين مجلد صغير، أنصحكم بشدة أن تقرؤوه، فإنه من أفضل إن لم نقل أفضل الكتب التي تكلمت عن الصبر. ماذا يقول ابن القيم في عدة الصابرين؟ يقول الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. سنفصل في هذه الأقسام. أول قسم صبر على المأمور، الصبر على الطاعة. يحتاج المسلم إلى الصبر على المداومة على الطاعات والأوامر. النفس في طبيعتها أمارة بالسوء لا تدعو إلى الطاعة. النفس تحب السكون والدعة والكسل لا تنشط للطاعات، فيحتاج المسلم إلى الاستعانة بالصبر للمداومة على الطاعة. يقول العلماء الصبر على الطاعة يتضمن ثلاثة أمور: صبر قبل الطاعة، وصبر حال الطاعة يعني أثناء الطاعة، وصبر بعد الطاعة. إذن الصبر على الطاعة ثلاث أمور. أولا صبر قبل الطاعة، كيف؟ بتصحيح النية والإخلاص والتبرؤ من شوائب الرياء. قال سبحانه: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إذن هذا صبر قبل الطاعة. النوع الثاني صبر أثناء الطاعة، حال الطاعة، حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتها، فيأتي بهذه الطاعة على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثالث صبر بعد الطاعة، فلا ينظر لنفسه بعين العجب فيتظاهر بما قدم سمعة ورياء لئلا يحبط عمله ويبطل أجره ويمحو أثره. إذن نلخص ما سبق، نحن نتكلم الآن عن القسم الأول من أقسام الصبر: الصبر على المأمور، صبر على الطاعة، وهو ثلاثة أمور: صبر قبل الطاعة، وصبر أثناء الطاعة، وصبر بعد الطاعة. ولنضرب لذلك مثال الصلاة. الصلاة تحتاج إلى صبر. قبل الصلاة تحتاج إلى تصحيح النية والإخلاص لله عز وجل، وإذا جاء داعي الرياء فعلينا أن نقول الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وصحح النية. ثم أثناء الصلاة ينبغي أن لا أغفل أثناء تأديتها، أحرص على الخشوع، وأحرص على أن أتيها أن أن أفعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. ثم بعد الصلاة لا أنظر لنفسي بعين العجب، ولا أتظاهر بما قدمت سمعة وريان حتى لا يبطل الأجر ويحبط العمل. القسم الثاني الصبر عن المعصية، الصبر عن المحظور إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان تتراقص ونشرت شهواتها ذات اليمين وذات الشمال، فهذا لون جديد من الابتلاء، إنها فتنة السراء. فالمسلم محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس، فلا يطلق لها العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. المسلم محتاج إلى أن يصبر عن المعاصي، معاصي منتشرة اليوم في كل مكان، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، في الشاشات الصغيرة والكبيرة، في الأجهزة الذكية، في وسائل الاتصال الاجتماعي، معاصي في البيوت، معاصي في الأسواق، معاصي في الشوارع، لا يسلم منها المسلم إلا بالتسلح بالصبر والمصابرة. ولذلك كان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومفهومه أيضا امرأة دعاها رجل ذات منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، فالحديث يشمل الرجل والمرأة. حازوا هذا الشرف العظيم والمكان العالية وهي أن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم استعانوا بالصبر عن فتنة الشهوات. هذا الآن القسم الثاني، الصبر عن المعصية. هناك أمور تعين على الصبر عن المعصية ذكرها ابن القيم في عدة الصابرين، وهي مشاهد ذكرها رحمه الله. أولا مشهد الإجلال، إجلال الرب سبحانه وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. لابد الإنسان أن يجل ربه عز وجل ويعظم ربه سبحانه وتعالى أن يعصيه وهو يراه ويسمعه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. مما يعين على الصبر عن المعصية مشهد المحبة، يترك معصية الله عز وجل محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الثالث مما يعين على الصبر عن المعصية مشهد النعمة والإحسان، الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد الإحسان، إحسان الله تعالى ونعمته سبحانه وتعالى يمنعه عن معصيته، حياء منه عز وجل أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. مما يعين على الصبر عن المعصية الرابع مشهد الغضب والانتقام، فإن الرب سبحانه إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب الرب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف. الخامس مما يعين على الصبر عن المعصية مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خيري الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. السادس مما يعين على الصبر عن المعصية مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة، وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين وأحلى موقعا وأتم فرحة. السابع مما يعين على الصبر عن معصية الله عز وجل مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه وتعالى من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. وقد جاء في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا خيرا منه. الثامن مما يعين على الصبر عن معصية الله مشهد المعية، وهي نوعان: معية عامة ومعية خاصة. العامة اطلاع الرب عز وجل عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، والمعية الخاصة كقوله تعالى إن الله مع الصابرين. هذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وفي آخرته ممن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره. التاسع مما يعين على الصبر عن معصية الله مشهد المعاجلة، وهو أن يخاف أن يعاجله الأجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة. العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. الحادي عشر كف الباطل عن حديث النفس، إذا مرت به الخواطر نفاها لا يؤويها ولا يساكنها فإنها تصير أماني وهي رؤوس أموال المفاليس. الثاني عشر التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها. فهذه 12 أمرا ذكرها ابن القيم ما يعين على الصبر عن معصية الله. القسم الثالث الصبر على المقدور والصبر على الأقدار. لا أحد يسلم من آلام النفس وأمراض البدن وفقدان الأحبة وخسران المال. يصاب الإنسان بمرض مؤلم يبعده عن الأهل والخلان، يفقد الإنسان عزيزا له من قريب أو بعيد فيتألم بذلك، يصاب الإنسان بخسارة في ماله فيتألم ويتحسر لذلك، يصاب الإنسان بمشكلة بينه وبين زوجه أبنائه، مشكلة في الوظيفة، مشكلة في العمل. كل هذه الأقدار التي تصيب الإنسان يحتاج فيها إلى صبر ومصابرة، يحتاج فيها إلى رضا بقضاء الله وقدره، وكلنا تصيبنا هذه الأقدار فلا بد من الصبر. واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. ولذلك بشر الله عز وجل الصابرين على الأقدار فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تمسك بحبل الصبر في كل كربة، في كل كربة فلا عسر إلا سوف يعقبه يسرا. أيوب عليه السلام صبر على مرضه وفقد أهله. يعقوب عليه السلام صبر على فراق ولده وكيد أبنائه. يوسف عليه السلام صبر على السجن والافتراء والتشويه الذي مارسته امرأة العزيز. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبر على الأذى الذي لاقاه من قومه من سب وسخرية واستهزاء وطرد وحرب، فكان حري بالمسلم أن يصبر على الأقدار. إذا ما أتاك الدهر يوم بنكبة فأفرغ لها صبرا وأوسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا. لذلك لا يمكن أن يعيش المؤمن سعيدا مرتاح البال منشرح الصدر إلا بأن يصبر على الأقدار. قد ذكرنا فيما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن يأخذ السقم من جسم مآخذه وأصبح القوم من أمري على خطري فإن قلبي بحمد الله مرتبط بالصبر والشكر والتسليم للقدر. هذه الأقسام الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار. جمعها الله عز وجل في وصية لقمان لابنه حيث قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فقوله أقم الصلاة هذا صبر على الطاعة، وقوله أمر بالمعروف وانهى عن المنكر صبر عن المعصية، وقوله واصبر على ما أصابك صبر على أقدار الله. ولذلك قال الشاعر في قضية استسلام للقدر والصبر: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله سبحانه. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن المانع الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. والله مالك غير الله من أحد، والله مالك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. هناك شروط للصبر نختم بها، وإن كان هناك أسئلة واستفسارات تحضرونها بارك الله فيكم. يقول علماء: يشترط للصبر حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل ثلاثة شروط. الشرط الأول: الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون الصابر محتسبا الأجر والثواب في صبره. الصبر المحمود الكتاب والسنة هو مكان لله عز وجل، وذاك الله عز وجل قال: ولربك فاصبر، وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. تصبر ابتغاء وجه الله عز وجل. فقدت عزيزا، خسرت في تجارة، عندك مشكلة عائلية، مشكلة في الوظيفة، اصبر واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله عز وجل هذا الصبر. الشرط الثاني: عدم الشكوى إلى العباد. لا يشكو الإنسان إلى العباد، يشكو إلى الخالق سبحانه وتعالى. الشكوى إلى العباد تنافي الصبر وتخرجه إلى السخط والجزع، بل الشكوى تكون لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عن يعقوب عند فقد ولده، ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، إلى الذي لا يرحمه. الثالث، الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه وعند الصدمة الأولى. ما فائدة الصبر إذا كان بعد يوم أو يومين؟ ما فائدة، هذا صبر إجباري. الصبر الاختياري هو المقصود، أن يصبر الإنسان ويجاهد نفسه على الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر المحمود. الصبر المأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانه، أما إذا فات فلا فائدة منه، لأنه صبر في غير محلة وبعد انتهاء أمده وزمانه. ولذلك لا ينفع أهل النار، أهل النار صبرهم لا ينفع، كما قال عز وجل: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، ينصحها بالصبر. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني خافت، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المقصود بالصدمة الأولى مفاجأة المصيبة عند ذروتها، لأنه إذا طالت الأيام وقع السلو وحصل النسيان، وحينئذ لا فائدة من الصبر لأنه جاء بعد فوات الأوان. فالصبر عند الصدمة الأولى. تحضرني قصة شهدتها بنفسي. كنا في إحدى البيوت، وليمة بيوت الحي، شخص جعل وليمة للناس، وكان أبوه مريضا، في غرفته في البيت. فجاء الناس وأكرمهم وأعطاهم من صنوف الشاي والقهوة وغير ذلك وينتظر العشاء. فلما جاء العشاء ودخل إلى والده فإذا هو ميت الوالد. وسبحان الله العظيم كيف أن الله عز وجل أعطاه صبرا عظيما، فصبر ولم يجزع وجاء بالطعام إلى الضيوف وأكرمهم إلى أن ذهبوا جميعا. ثم بعد ذلك جاء إلى الوالد وكفنه وذهب به إلى الغسل إلى آخره. وسبحان الله العظيم كيف أن الله عز وجل أعطاه هذا هو الصبر، صبر عند الصدمة الأولى لم يجزع بل أكرم أضيافه ثم رجع إلى والده. هذا هو الصبر وهذا هو جزاؤه، فوز بجنات النعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، راحة وهناء وطمأنينة، لكنه لا يأتي بسهولة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، يحتاج إلى محاسبة، يحتاج إلى تعب وعناء، لكن ما بعده راحة وعاقبته طيبة حميدة. ولذلك قيل والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقيل إني أرى وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. لا يمكن للإنسان أن يبلغ المجد ويبلغ العلياء ويحقق طموحه كما يقال إلا بالصبر. وكما قيل تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذه خواطر في الحقيقة، وأستميحكم عذرا على عدم الإطالة، إنما هو موضوع مهم يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن فيما ذكرنا إن شاء الله كفاية. الأمر صعب على النفس لكنه واجب. كلنا نصاب بمصائب وأقدار، كلنا نحتاج إلى صبر على هذه الأقدار وعدم التسخط، كلنا نحتاج إلى أن نصبر على الطاعات، نصبر على الصلاة، على الصيام، نصبر على الزكاة، نصبر على الخلق الحسن، نصبر على بر الوالدين، نصبر على الإحسان إلى الجار وغير ذلك من الطاعات. كلنا محتاج إلى الصبر عن المعصية، معصية النظر، معصية السمع، معصية الكلام، معصية الجوارح، أمور شاقة جدا، لكن مع المجاهدة سيعيننا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نفتح الباب للأسئلة والاستفسارات بداية في الموضوع، وإن أحببتم خارج الموضوع. ما هو الأفضل، هل الصبر أم الرضا عن المعصية؟ هذه الأسئلة تتكرر كثيرا، وفي الحقيقة ينبغي الإنسان لا يفضل بين هذه الأمور. الصبر مهم، والرضا بقضاء الله وقدره وعن الله سبحانه وتعالى مطلوب، فلا يحسن المفاضلة بين هذه الأمور. نحن نقول إن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه على أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره، ويجعل هذه الأمور كأنها عبادة واحدة. مثل ما نقول يجب أن تصلي وتصوم رمضان أو تزكي، لا نقول أيهما أفضل، الصلاة أو الصيام، إنما نسعى لتحقيق الأمرين معا. نعم. هل هناك بأس في دعاء المسلم اللهم اجعلني من الصابرين؟ ذكر بعض العلماء أن هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله عز وجل يجعله من الصابرين، والله أعلم. والأفضل اقتصار على الأدعية النبوية الثابتة، لأن قوله اللهم اجعلني من الصابرين ذكر بعض العلماء كراهة هذا، والله أعلم. فالأولى أن نقتصر على الوارد. هل المطالبة بالحقوق التي للمرء على من يقصر فيها منافية للصبر؟ ما فهمت السؤال، ما المقصود بالحقوق؟ الحقوق للمرء على من يقصر فيها، ممكن بس تفسير؟ الذي سأل يفسر. طيب، كيف يستطيع المرء المداومة على طاعة معينة؟ ذكرنا أن يجاهد نفسه على ذلك، أن يتذكر فضل هذه الطاعة، لنفرض قيام الليل، يقرأ في أحاديث قيام الليل وأن أفضل الصلاة قيام الليل وأن الله سبحانه وتعالى يرزق القائمين جنات النعيم، ويتذكر الأفضال، ثم يجاهد نفسه، يعني لا يعني يوطن نفسه على الطاعة، يعني لا يمل، حتى وإن بدأ بالطاعة بشيء من المشقة والملل لا يمل، يجاهد نفسه مرة مرتين ثلاث أربع عشر عشرين حتى يعتاد على هذه الطاعة. أجد إشكال في الصبر بدون شكوى، لأنه يمكن الإنسان يكون صابرا ولكن يشكي لكي يخفف عن نفسه وليس لغرض السخط. كون الإنسان يتكلم عن نفسه، نسميها في العامية يفضفض للناس، ليس هذا من السخط، ليس هذا من السخط. الأفضل أن لا يتكلم نهائيا، الأفضل لا يتكلم، يعني جلس مع مثلا أصدقائه وقال الحمد لله نحن في نعمة وعافية، أنا تعبني المرض شوية وأخرني عن أمور، هذا الإشارة ليس من الشكوى. من الشكوى أن يقول أنا تعبت من المرض، إلى متى وأنا أمرض، فلان صاح كذا، هذا شكوى قد يكون فيه اعتراض. والأفضل من ذلك أن لا يشتكي الإنسان، إنما دائما إذا سئل كيف حالك وهو مريض، الحمد لله أنا بخير ونعمة، فقير ما عنده مال عليه ديون كيف حالك، قال الحمد لله أنا بخير ونعمة، هذا أفضل له. نذكر أحاديث، السؤال ما هو؟ إني أوعك كما يوعك رجلان بل أنا ورأسه، هذا ليس من السخط، هذا من باب الواقع، يعني جالس واحد قال أنا والله اليوم رأسي يعورني، رأسي يؤلمني، هذا بيان الواقع، ما في شكوى ولا إسقاء ولا شيء، أنا اليوم بطني يؤلمني، كيف حالك؟ والله بخير ونعم، بس الآن أنا عندي صداع، عندي كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ورأسه، أنا رأسي يؤلمني، هذا ليس من الشكوى وليس من الجزاء، بل هو من باب بيان الواقع. إذا لم يصبر الإنسان في ابتداء المعصية ثم وعى إلى نفسه وتاب واستغفر، فهل يعد من الصابرين؟ لا، ليس من الصابرين، لكن استغفاره وتوبته خير، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. واحد الآن، خلنا نفرض مثلا واحد مات له عزيز، في البداية لم يصبر، يعني مثلا بكى بكاء شديد قد يصل إلى الصياح وقد يصل إلى شيء من الجزع، لماذا كذا، مو مصدق أنا كذا كذا، بعد يوم انتبه إلى نفسي واستغفر، هذا ليس من الصبر، لكن الله يتوب عليه، الله يتوب لا شك، الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم، لكن لم يصبر الصبر الذي يجازى عليه الإنسان، والله أعلم. نعم، أنا أبي السؤال السابق اللي فيه توضيح حتى ما ننساه، اللي بضيّنته ولا لا؟ السؤال اللي فيه الحقوق. ما توضحوا لنا؟ حقوق الأرحام، حقوق الأخوة، هل مطالبة بهذه الحقوق إذا حصل فيها تقصير يعتبر منافيا الصبر على تقصير في حقه؟ إنسان يعني يطالب بالأرحام مثلا بوصلهم. سؤال مو واضح. كون الإنسان يطلب الأرحام، يعني مثلا يقول لأرحامه مثلا يدعوهم إلى صلة الرحم، ليس فيها يعني ما هي علاقة ذلك بالصبر؟ السؤال مو مفهوم. على كل حال، ممكن نصيحة على الصبر في طلب العلم خاصة، هذا من أهم الأمور. أنتم في نعمة عظيمة، كل من وفق لأن يكون طالب علم فليحمد الله عز وجل، فهو في نعمة عظيمة، فأشرف ما يشغل الإنسان به نفسه في الدنيا وطلب العلم. طلب العلم شرفه عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كلما شعر الإنسان طالب العلم بشيء من الفتور فليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طالب العلم في دربه في طلب العلم هو ذاهب إلى الجنة، هذه قضية مهمة. هذا واحد. اثنين، إذا أحس بشيء من الفتور فليتذكر بأن من أعظم مكفرات الذنوب طلب العلم. الدليل: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. يعني الذي يطلب العلم يستغفر له الطير في الهواء والسمك في الماء والنملة في جحرها. هذا شيء عظيم، شيء عظيم أن المخلوقات العلوية والسفلية يستغفرون لطالب العلم. ثم حضور مجلس العلم هو حلقة من حلقات العلم، والله عز وجل يقول: قوموا مغفورا لكم ومن قوم لا يشقى بهم جليس قد غفرت لهم، فتشمله رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور بإذن الله تعين على الصبر في طلب العلم، أنه كفارة للذنوب، أنه رفعة في الدرجات في الدنيا والآخرة، أنه رحمة ومغفرة من العزيز الغفار سبحانه وتعالى. إذا سمعت برزق ساقه الله إلى غيري أشعر بشيء من الغيرة أو ما شابه، واستعيذ بالله وسن عافية ولا أنطق. هذا ليس لا نؤاخذ به، لو كنا نؤاخذ على ما في النفس لهلكنا. لذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، حديث النفس، ما لم تعمل أو تتكلم. فأنا رأيت شخص رزق بمال أو بوظيفة جيدة أحسن من وظيفتي أو ببيت كبير وأشعرت بشيء من الغيرة، هذا بفطرة، حتى أتغلب على هذا الأمر أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم وفقه وارزقني، اللهم وفقه وارزقه من فضله وارزقني مثله. هذا أيضا إن شاء الله ليس فيه بأس. نعم، عندكم 5 دقائق فقط. هذا المقصود بسؤال أختي: مثلا لو قصر الزوج في حق زوجته أو العكس، هل مطالبتها لحقها مما ينافي الصبر؟ لا، ما في علاقة بين طلب الحق وبين الصبر. ما في علاقة. إنسان عنده يطالب بحقه لا ينافي الصبر. مثل المريض الذي يصبر على مرضه، لو ذهب إلى الطبيب هذا لا ينافي الصبر، لأن بذل الأسباب لا ينافي الصبر. هل البكاء عند المصيبة مع أن القلب راض مناف للصبر؟ لا، ليس مناظرا، لو كان مناف للصبر لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون في صحيح البخاري لما مات ابنه إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن بعض الصحابة قال: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث المشهور: إن العين لتدمع، يعني من طبيعة البشر، وإن القلب ليحزن. ثم قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فكون الإنسان يبكي هذا من فطرة البشر، لكن لا يؤدي هذا البكاء إلى التسخط والتضجر والصياح. نعم، قد يبتلى الإنسان بمرض ليس بمول جدا عن نفسه، هل يؤجل واحتسب ذلك عند الله؟ نعم، تعرفون أن العلماء اختلفوا في الدواء، يعني هل تطبب، يعني هل هو واجب أو مستحب؟ فيرى بعض العلماء وهو الصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يذهب إذا كان مريضا، أن يبذل الأسباب ويذهب للعلاج، ولا ينافي هذا التوكل ولا الصبر. ويرى بعض العلماء أن الأفضل أن لا يذهب، هذا قول مشهور، الأفضل أن يصبر، يصبر على المرض ويتحمل ويكسب الأجر والثواب، لكن القول الراجح هو أن الإنسان يبذل الأسباب ويذهب إلى الطبيب ويتطبب، لكن يعتقد في قرارة نفسه أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى والطبيب إنما هو سبب. نعم، عندكم 3 دقائق. ما هو الأفضل، الصبر على المأمور أو الصبر عن المحظور؟ هذه مسألة ذكرها ابن القيم في كتاب عدة الصابرين ترجعون إليها، وذكر أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور، فعل المأمور أفضل عند الله من ترك المحظور، هذه ذكرها ابن القيم وغيره من العلماء، فالمأمور أفضل، ولذلك الذي يفعل المأمور ويفعل المحظور إن لم يصل إلى الشرك طبعا فهو على خير، لكن الذي يترك المحظور يترك المناهي ويترك الواجبات وخصوص الصلاة وغيرها قد يقع في الكفر، فقال إن فعل المأمور أفضل من ترك المحظور، وعلى هذا فإن الصبر على المأمور أعلى من الصبر على المحظور، وكلاهما كما ذكرت لكم كلاهما أمر مهم. نقول لم أحضر منذ بداية، ما هي أهم الحلول العملية المعينة على الصبر؟ أعتقد أظن الدرس مسجل، بارك الله فيكم، أظنه مسجل فيعطى لكم، وإن شئتم تفرغونه أظن يعني الأفضل تفرغونه وتنشرونه، إن شاء الله في فائدة. بقي 1 دقيقة، إذا عندكم سؤال أخير. إذا نكتفي بذلك، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.